الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلازلنا أحبتي في الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات على قناتي الرحمة والروضة، ما زلنا في حلقات الهدي النبوي، ولازلنا نتعرف أولا على الحبيب. سنتعرف على الحبيب في هذه الحلقة منذ المولد. لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، وهذه من المسائل المجمع عليها. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، والخلاف فيها، أو من خالف في هذه المسألة وقال قبل ذلك أو بعد ذلك، فهو خلاف ضعيف. وقد كانت حادثة الفيل كما قلت في خاتمة اللقاء الماضي إرهاصا وتقدمة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ليعلو أمر بيت الله الحرام وليظهر شأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القيم في كتابه الماتع زاد المعاد: زاد المعاد في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: ولا خلاف أنه ولد صلى الله عليه وسلم بجوف مكة، وأن مولده كان عام الفيل، وكان أمر الفيل تقدمة قدمها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولبيته المكرم. وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى أهل كتاب، وكان دينهم خير من دين أهل مكة، إذ كانوا إذ ذاك على عبادة الأوثان والأصنام. ومع هذا فنصرهم الله عز وجل على أهل الكتاب نصرا لا صنع للبشر فيه، إرهاصا وتقدمة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يخرج من مكة، وتعظيما للبيت الحرام. هذه العبارة تجعلنا نقف في وقفة سريعة مع حادثة الفيل. وأكثر أصحاب السير على أن هذه الحادثة كانت قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي شهرين، والقصة لها أصل وسبب. أبرهة الحبشي استطاع أن يسيطر على بلاد اليمن، ونحن نعلم أن الدنيا المعمورة في هذا التوقيت كانت كلها تخضع لنفوذ دولتين عظيمتين: دولة الفرس في المشرق ودولة الروم في المغرب. وكانت البلاد العربية في مجملها تخضع لإحدى هاتين الدولتين، مستعمرات لإحدى هاتين الدولتين، وكانت هناك صراعات بين هاتين الدولتين، صراعات عظيمة. استطاع أبرهة الحبشي، وكان مواليا لدولة الروم النصرانية، استطاع أن يسيطر على بلاد اليمن، ثم بنى ببلاد اليمن كنيسا عظيما، بنى كنيسة عظيمة، بناء مزخرف، بناء عالي، وأرسل إلى قيصر الروم يخبره أنه بنى هذا الكنيس أو الكنيسة، وأنه سيصرف إليه حج العرب بدلا من أن يحج إلى بيت الله الحرام. بعض العرب لما تناقل الناس هذا اغتاظ وغار، فما كان منه إلا أن تسلل إلى هذا الكنيس الذي كان يقال له القليس، تسلل إليه ليلا فلطخه بالقاذورات ثم فر هاربا. ولما علم أبرهة بما صنعه العربي وتساءل لماذا صنع هذا، قال لأن لهم بيتا يعظمونه وأنت أردت أن تصرف وجوه العرب إلى بيتك هذا، فغار هذا الأعربي ففعل ما فعل، فأقسم أبرهة أن يهدم هذا البيت. وكانت واقعة الفيل التي تحدث عنها القرآن الكريم في قول ربنا تبارك وتعالى في سورة عرفت بسورة الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صار أبرهة بجيش عظيم يتوجه نحو بيت الله الحرام. حاولت بعض القبائل العربية أن تتصدى لجيش أبرهة وتصده وترد فعجزت، بل وقع بعض سادات هذه القبائل أسرى في يد أبرهة، وقدم بهم إلى مكة يريد أن يهدم بيت الله الحرام. ولما عسكر جيش أبرهة قريبا من الحرم وكانت خيله قد أغارت على إبل القوم من قريش، فاحتازت الإبل، وكانت قد احتازت مجموعة من إبل عبد المطلب سيد مكة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت 100 بعير وناقة. فجاء عبد المطلب يريد أن يقابل هذا الملك هذا القائد، واستأذن عليه ودخل عليه وكلمه، وكان الملك يعتقد أن عبد المطلب جاء يكلمه في أمر البيت الذي يعظمون والعبادة والدين الذي يدينون لله به، فإذا به يكلمه في أمر الإبل. فقال له: يا هذا، قال لمترجمه: قل له: يا هذا، لقد سقطت من نظري، كنت أعتقد أنك جئت تتكلم عن البيت وعن الدين، فإذا بك تتكلم عن 200 بعير فقال عبد المطلب كلمة صارت والله مثلا وأثرا، قال له: أنا رب الإبل وللبيت رب يمنعه ويحميه، فقال: لا يمنع مني ولا يمتنع مني. فقال له: أنت وذاك. وعاد عبد المطلب بعد أن رد إليه أبرهة إبله، عاد ووقف عند البيت وأخذ بحلقة الباب كما قلنا وكما روى ابن إسحاق وغيره في السيرة، وجعل يردد هذه الأبيات: اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك. وزاد الواقدي بيتا ثالثا: إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك. اللهم ينادي ربه، ينادي يدعو ربه: اللهم إن الرجل الواحد منا يمنع رحله، يدافع عن بيته، فامنع حلالك. والحلال بكثر الحاء هي مجموعة البيوت، يقال للقرية حلة لأنهم يحلون فيها. قال: فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم. والمحال هي القوة والبطش والشدة. لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا، أي في الغد، محالك. وخرج عبد المطلب وخرج أهل مكة واختبأوا في الجبال ينظرون ماذا يفعل أبرهة بالبيت وماذا يفعل بهم. وبالفعل تقدم أبرهة بجيشه يريد هدم بيت الله الحرام، وكان معه مجموعة من الأفيال يقال 17 أو 19، على رأسهم فيل كبير أبيض كما جاء في السيرة، ولكن الفيل برك ورفض أن يتقدم نحو الكعبة، فجعلوا يضربوه ويحركوه ولكنه لا يتحرك، فإذا حركوه في جهة أخرى سار مسرعا، فإذا وجهوه ناحية الكعبة برك. وفوجئ الجميع بطير أبابيل، والأبابيل هي الجماعات، الجماعات الكثيرة من الطير، طير كأنه قد سد السماء، كأنها الظلة من الطير، جماعات من الطير كأنها العصافير الصغيرة، الزرازير الصغيرة. البعض قال كأنه الحمام، وقال إن حمام الحرم من نسل هذه الطير، لكن هذا لا يصح، لكنها كانت طيرا صغيرة كما جاء في الروايات، كان كل طائر يحمل في منقاره حجرا صغيرا ترميهم بحجارة من سجيل. الحجر من سجيل، السجيل هو الطين المحمي عليه في النار، يعني كأنها حجارة فخارية صغيرة سجيل. فكل طائر يحمل في منقاره حجرا ويحمل في قدميه حجرين، وصار يلقيها على الجيش، فكان الحجر إذا أصاب شخصا اخترق جسده، اخترق جسده، فصارت هذه الطير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فكانت النتيجة فجعلهم كعصف مأكول، كأوراق الشجر إذا تآكلت أو إذا صارت لينة. وحمل بقية الجيش، لم يموتوا جميعهم، وحمل أبرهة يتساقط جسمه وأنامله ويسيل قيحا ودما حتى وصلوا به إلى اليمن، فمات هناك. وبعد فترة انتهى ملك الحبشة لليمن عن طريق زيزن. الشاهد من هذه القصة التي سجلها القرآن الكريم كما قلنا أن الله أرادها تقدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعرف الناس جميعا قدر هذا البيت. العرب كانت تعرف قدر البيت، لأن العرب كانت على إرث من شعائر أبيهم إبراهيم، كانوا إليه يحجون رغم جاهليتهم، كانوا يحرمون القتل فيه والقتال فيه رغم جاهليتهم. إذا رأى الرجل قاتل أبيه في الحرم لا يهيجه ولا يتعرض له، إجلالا وتعظيما للحرم. هذه بقايا شعائر إبراهيم، وهي موروث إسلامي ينبغي أن يحافظ عليه المسلمون. لكن العرب أيضا غيروا وبدلوا، غيروا وبدلوا، ووضعوا الأصنام والأوثان حول الكعبة، فكانت عبادتهم عبادات شركية، يشركون مع الله غيره. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعرف البشر جميعا، لأن هذا الخبر تناقلته وكالة الأنباء في هذا التوقيت، لأن أبرهة الحبشي كان يدين لدولة الروم بالولاء، وسيف بن زيزن الذي أزال دولة الأحباش من اليمن كان يدين لدولة الفرس بالولاء، وكان الفرس والروم يلاحظون ما حدث وينقل إليهم، وقد نقلته عرفته البشرية، وكما قلنا وسجله القرآن الكريم، فعرف الناس قدر هذا البيت، وعرفوا أيضا أنه سيخرج من هذه البقعة المباركة، من بكة المباركة، من أرض الحرم، سيخرج النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوف مكة عام الفيل كما قلنا، وكان أمر الفيل تقدمة قدمها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولبيته المحرم. واختلف في وفاة أبيه عبد الله، هل ولد قبل مولد، هل توفي قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم أم بعد مولده؟ على قولين أشهرهما أنه توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، ولا خلاف أيضا أن أمه السيدة آمنة بنت وهب الزهرية ماتت، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل 7 سنين، وكانت قد حملت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها خادمة أم أيمن بركة إلى بلاد يثرب لزيارة أخوال أبيه من بني النجار، فماتت هناك، أو ماتت في مرجعها من يثرب إلى المدينة، ودفنت بالأبواء بين مكة والمدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال طفلا صغيرا. تصوروا هذا اليتيم الذي يتعرض لهذا البلاء في صغره، أبوه يموت وهو حمل في بطن أمه، وأمه تموت وهو لم يستكمل عامه 7 بعد، عنده حوالي 7 سنين، ثم يكفله جده سيد قريش سيد مكة عبد المطلب، ولكنه يتوفى يموت بعد سنة، فمات ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين، ثم كفله عمه أبو طالب، واستمرت كفالة أبي طالب حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 12 سنة. وكما قلنا رعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم على قراريط لأهل مكة، وخرج في التجارة مع عمه أبي طالب، ولما خرج به إلى الشام ورآه بحيرة الراهب وعرف فيه علامات النبوة، قال من أبو هذا الطفل، هذا الغلام من أبوه؟ فقال أبو طالب أنا. قال هذا غلام ينبغي أن يكون أبوه في عداد الأموات، فقال أنا عمه وكفيله. فقال ارجع بابن أخيك فإننا نجد علاماته في الكتاب الأول. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا وصل إلى 25، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام في تجارة جديدة، ولكنها كانت تجارة السيدة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين، فوصل بالتجارة إلى بصرة ثم رجع، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عقب ذلك بخديجة بنت خويلد. قيل تزوجها وله 25 سنة، وقيل تزوجها وله 30 سنة، وكان سنها في هذا التوقيت 40 سنة، وهي أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها غيرها، وهي أول امرأة ماتت من نسائه صلى الله عليه وسلم. وأمر الله جبريل أن يقرأ عليها السلام من ربها، وأن يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا تعب فيه ولا نصب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى غار حراء يتحنث، وقضية تحنث النبي صلى الله عليه وسلم قضية متفق عليها أيضا، لكنها تثير الكثير من الإشكاليات. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد ربه على دين؟ هل كان على بقية الحنيفية، بقايا الحنيفية التي حفظت من دين إبراهيم؟ هل كان يعبد ربه على دين اليهود أو دين النصارى، وهي ديانات سماوية أنزلت على أنبياء؟ والحقيقة، الحقيقة التي يدل عليها القرآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدين بدين معلوم معروف، وكما قال له ربه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف دينا، كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، وما جلس إلى يد حبر على يد حبر أو تتلمذ على يد حبر من الأحبار لينقل عنه أخباره وما جاء به أو ما نقله عن أسلافه، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم بفطرته السليمة بطبعه السليم كان أبعد ما يكون عن الشرك بالله وعن عبادة الأوثان والأصنام، لم ينحني ولم يركع ولم يسجد لصنم قط، لم يفعل من موبقات الجاهلية ما كان يفعله الشباب في عصره وفي زمنه، أدبه ربه وحماه ربه عن هذه الموبقات، وكما جاء في الأثر: أدبني ربي فأحسن تأديبي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في كل سنة أو في كل فترة، يخرج إلى مكان يخلو فيه بنفسه، يفكر في ملكوت السماوات والأرض، يفكر في هذا الخلق وفي خالق الخلق سبحانه وتعالى، وكان يتزود، يأخذ طعاما وشرابا يكفيه للأيام والليالي العديدة، يتزود لليالي ذوات العدد، وربما كانت تأتيه زوجه خديجة بالطعام والشراب وهو في الغار، وكان يتحنث في غار حراء. وفي وقت من الأوقات حينما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة جاءه أمين الوحي جبريل، نزل عليه الوحي. يقال كان الوحي في رمضان، ويقال بل كانت نبوته وبعثته ونزول الوحي عليه في ربيع الأول، قولان لأهل العلم. أما من قال في رمضان كالصرصري حيث يقول في قصيدته النونية: وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان، قالوا لأن الله قال في كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وأما من قالوا إنه نبئ في شهر ربيع، فقالوا إن الآية معناها أنزل فيه القرآن، أي أنزل في فضله وشرفه وفرضيته القرآن، أو أنزل القرآن جملة واحدة في رمضان إلى بيت العزة ثم نزل من السماء مفرقا على 23 سنة. نزل عليه الوحي في صورة غير مألوفة، ما كان يتوقعها وما كان يعرفها وما كان ينتظرها. هناك أناس غير محمد صلى الله عليه وسلم ربما كانوا يهيئون أنفسهم لهذا الحدث: الشاعر الثقفي الجاهلي أمية بن أبي الصلت، كان قد علم الكتاب الأول وقرأ في الكتاب الأول واتصل باليهود والنصارى وبقايا الحنيفية، وكان يعلم أن هذا هو زمان النبي الخاتم، وكان يهيئ نفسه ويرجو ويتمنى أن يكون هو النبي الخاتم، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع أشعاره: كاد شعر أمية أن يسلم. قال: كاد شعر أمية أن يسلم. كان أمية هذا يهيئ نفسه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يدري وما كان يفكر في هذا. إنه اختيار الله، إنه صفوة الله، ولهذا قال له ربه: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن الله جعل الرسول وجعل النور الذي أنزل معه، جعله نورا وروحا تحيا به القلوب العامرة وتستنير به في طريقها إلى مرضات الله عز وجل والجنة. جاءه الملك وهو في حراء، ففوجئ بمن فاجأه في مجلسه هذا، فإذا به يخاطبه يقول له: اقرأ. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف كيف يقرأ ولا أي شيء يقرأ، إنه لا يعرف القراءة ولا يعرف الكتابة، ما كان يعرف شيئا من هذا. فجعل يرد ويقول: ما أنا بقارئ، أنا لست قارئا. تقول: اقرأ لمن يحسن القراءة. فقال له: اقرأ. وكان يضمه ضما شديدا، يقول: فضمني حتى بلغ مني الجهد، وفي رواية: حتى كانت روحي أن تخرج. ثم أرسلني وقال لي: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فضمني فغتني حتى بلغ مني الجهد، ثم قال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. وفي الثالثة قلت: ماذا أقرأ؟ أقرأ إيه؟ أي شيء أقرأ؟ قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فتلاها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا، في هذا المكان الموحش القفر الذي ليس فيه أحد، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملك، فإذا هو يرتفع إلى السماء له 600 جناح يسد بعظم خلقته الأفق، لا يكاد يرى الأفق، لا يكاد يرى السماء أو جهة السماء من خلفه لعظم خلقته. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم، عاد إلى بيته وهو ممتقع اللوم، عاد إلى بيته فزعا خائفا، قد أصابه الفزع والروع، وجعل يقول: زملوني زملوني دثروني دثروني. وبقية القصة معلومة بعد أن هدأ وهدأته السيدة خديجة وقالت له: لا تراع يا ابن أخي، يا ابن عمي، لا تراع، لا تراع، لا تخاف، والله إنك لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق أو الظهر. ثم أخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل فسأله عما جاءه وعما رأى وعما حدث، فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى، الذي كان يأتي موسى، ليتني كنت فيها جذعا أي شابا قويا، إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: بلى، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. وأكمل الله عز وجل لنبيه مراتب الوحي. يقول ابن القيم: كمل الله له من مراتب الوحي مراتب عديدة، إحداها الرؤيا الصادقة، وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. الثانية ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الحديث الصحيح. ثم الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا، كما في قصة جبريل: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال له: صدقت. يقول عمر بن الخطاب راوي الحديث: فعجبنا له يسأله ويصدقه، يسأله سؤال عالم، يسأله ويصدقه، يقول له: صدقت، ليس سؤال مستفهم ومستفسر، وإنما سؤال عالم. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن باليوم الآخر والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أشراتها، أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. يقول عمر: فلبثت مليا أي طويلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو قال يعلمكم أمور دينكم. فكان جبريل يأتي في صورة رجل أعرابي كما حدث في هذه القصة، وربما كان يتمثل في صورة صحابي جميل الطلعة حسن الهيئة، وهو دحية ابن خليفة الكلبي. المرتبة الرابعة من مراتب الوحي أنه كان يأتيه مثل صلصلة الجرس، يعني صلصلة الجرس عبارة عن ناقوس نحاسي ومطرقة، المطرقة تضرب في جوانب الناقوس، وكلما ازدادت سرعات المطرقة كلما أعطانا الصوت المعهود للجرس. فكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يراه، ولكن يأتيه في مثل صلصلة الجرس زي طنين النحل، يقول وهو أشد، وكان أشده على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أجاب لما قيل كيف يأتيك الوحي، قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيتلبس به الملك حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته أي ناقته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبا عليها. ولقد جاءه الوحي مرة وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت تردها، حتى كادت تجئها لثقل الوحي. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة المزمل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والثقل هنا هو ثقل العبء والحمل والأمانة التي يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم، وثقل العمل بها، وكذلك شدة الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالات يحرك لسانه بالوحي خشية أن يتفلت منه القرآن، يحرك لسانه مع الوحي، يردد مع ما يسمع حتى لا ينسى. فأنزل الله تبارك وتعالى عليه لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الحالة الخامسة، المرتبة الخامسة، أنه كان يرى الملك في صورته التي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يحييه، وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله تعالى في سورة النجم، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. وقبلها يقول ربنا تبارك وتعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. هذه الآيات تتحدث عن رؤية وعن دنو. بعض أهل التفسير قال هي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، فبعض أهل التفسير نسبت القرب إلى الله عز وجل في هذه الآيات، والبعض الآخر وهذا هو الصحيح نسب ذلك إلى الوحي، إلى أمين الوحي جبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. المرة الأولى كانت بحراء حينما رآه سادا بعظم قلقه الأفق، والمرة الثانية كانت فوق السماوات العلى في رحلة المعراج حينما رآه مرة أخرى، ولقد رآه نزلة أخرى. أين كان هذا؟ فوق السماوات العلى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. رآه ورأى سدرة المنتهى ورأى الجنة، ووصف لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفه لقصة المعراج. المرتبة السادسة، ما أوحاه الله إليه صلى الله عليه وسلم، ما أوحاه الله عز وجل إليه صلى الله عليه وسلم وهو فوق السماوات العلى ليلة المعراج. فرض الله تعالى عليه الصلاة، فرض عليه 50 صلاة، ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين السماء السادسة وفيها موسى وبين ربه تبارك وتعالى حتى خفف الله عليه أو عنه وعنا الصلوات، فصارت 50 في العمل 50 في الأجر. المرحلة، وهذه المرحلة هي فرض الصلاة. المرحلة السابعة، كلام الله له منه بغير واسطة ملك، وهي التي فرض فيها الصلاة أيضا، كلام الله له منه بغير واسطة ملك كما كلم موسى تكليما، وهذه المرتبة ثابتة لموسى قطعا كما قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، وهي أيضا ثابتة لآدم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آدم أكان نبيا؟ قال نبي معلم مكلم. وكذلك هي ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في حديث الإسراء والمعراج. وقد زاد بعض أهل العلم مرتبة ثامنة من مراتب الإيحاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تكليم الله عز وجل له من غير حجاب، وهذا عند من أثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، فقال رأى ربه كفاحا، رآه بقلبه، أو قال رآه بعينه، وكلمه ربه تبارك وتعالى بغير حجاب، وهي مسألة خلاف هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه أم لا. كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تقول: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، والله عز وجل يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وكان ابن مسعود، كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. وكان الإمام أحمد رحمه الله يميل إلى قول ابن عباس، ويجمع بينه وبين سائر النصوص وبين كلام عائشة بما جاء في حديث رؤيا المنام: أتاني الليلة ربي عز وجل في أحسن صورة، وهو حديث مشهور رواه الترمذي وأحمد وغيرهما من أصحاب السنن والمسانيد من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: احتبس علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة حتى كدنا نتراءى قرن الشمس، احتبس علينا في صلاة الفجر فلم يخرج إلينا حتى كادت الشمس أن تطلع، حتى كدنا نتراءى قرن الشمس أو قال عين الشمس، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا فثوب بالصلاة، أقيمت الصلاة، فصلى وتجوز أي خفف في صلاته، ثم التفت إلينا فقال: أيها الناس كما أنتم على مصافكم، إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الليلة، إني صليت لربي عز وجل ما قدر الله عز وجل لي، فنعست حتى استثقلت، فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا أدري أي ربي. فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا أدري أي ربي. قال: فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي، وتجلى لي كل شيء وعرفت. وفي رواية: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماء والأرض، ملكوت السماء والأرض، وليكون من الموقنين. ثم قال: يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: في الكفارات والدرجات. فقال: وما الكفارات؟ فقلت: إسباغ الوضوء على الكريهات، ونقل الخطى إلى الجماعات، والمكث في المساجد بعد الصلوات. فقال الرب عز وجل: من يفعل ذلك يعش بخير ويمت بخير ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال: والدرجات إطعام الطعام ولين الكلام، والصلاة بالليل والناس نيام. ثم قال له رب: يا محمد سل، اسأل، اطلب. يا محمد قل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: تعلموهن، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموهن وادرسوهن واحفظوهن إنهن الحق. هذا حديث ابن القيم عن مراتب الوحي، وبحديثنا هذا نستطيع أن نزيد مرتبة، وهي رؤيا المنام والوحي إليه في المنام مع رؤيا الله عز وجل. ينتقل بنا المصنف رحمه الله للحديث عن ختان النبي صلى الله عليه وسلم، وهل ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا كما قال بعض أهل العلم، أم أنه ختن ختنته الملائكة يوم شق صدره وهو عند حليمة السعدية؟ قول ثان، أم أنه ختنه جده يوم سابعه على عادة العرب؟ ثلاثة أقوال لا نستطيع أن نرجح منها قولا على قول، وكان بعض أهل العلم قد كتب فيها رسائل وكتب وحاول أن يعني يستشهد بالأدلة والبراهين، لكن الأدلة هنا لا تسعف والروايات لا تسعف، والمشهور أو الراجح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ختن يوم سابعه، ختنه جده عبد المطلب على عادة العرب، وسماه في هذا اليوم محمدا صلى الله عليه وسلم. ينتقل بنا المصنف إلى الحديث عن أمهاته التي أرضعنا. أم النبي التي ولدته هي آمنة بنت وهب الزهرية، ولا شك أنها أيضا أرضعت، لكن هناك أمهات للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. من أشهر هؤلاء الأمهات ثويبة مولاة أبي لهب، أرضعته أياما وأرضعت معه أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي بلبن ابنها ولدها مسروح، وأرضعت أيضا عمه حمزة ابن عبد المطلب. واختلف أهل العلم هل أسلمت ثويبة أم ماتت قبل البعثة على قولين. وهناك حديث مشهور وهو في الصحيحين أن ثويبة هذه كانت أمة لأبي لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءته تبشره بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وأن امرأة أخيه عبد الله ولدت ولدا، فأعتقها أبو لهب. ورؤية أبو لهب وقد مات كافرا مشركا، رؤية في المنام بعد موته، فرؤية بشر حيبة أي بشر حالة، فقيل له ما فعل الله بك؟ فذكر أن الله فعل به وفعل، ثم قال غير أني سقيت في هذه، سقيت في هذه يعني سقاه ربه شربة ماء بسبب عتقه لثويبة مولاته التي بشرته بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على عادة العرب إلى البادية. كان أهل البادية يأتينا يستأجرن الأطفال لإرضاعهن في البوادي، وكان أهل مكة يحبون ذلك ليشب الطفل في بيئة نقية يتعلم فيها العربية ويتعلم فيها ربما أخلاق البادية والفروسية. أرضعته السيدة حليمة السعدية بلبن ابنها عبد الله ومن زوجها الحارث ابن عبد العزة. واختلف هل أسلمت حليمة وهل أسلم زوجها أم لا، أيضا هذا غير ثابت، لكن الثابت أن أخته الشيماء التي يقال لها أنيسة أو جذامة أسلمت، هذا ثابت. وأتت النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين فدخلت عليه خيمته فبسط لها رداءها وأكرمها ورد إليها الكثير من الأموال التي أخذها المسلمون كرامة لها. وكانت أيضا الشيماء هذه إحدى حواضن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت تحمل النبي أخته، كانت كبيرة لم تكن ترضع معه في سنه، لكنها كانت أختا كبيرة تحمله وترعاه مع أمها. أيضا يقول ابن القيم وكان عمه حمزة مسترضعا في بني سعد أيضا، ولكن عند مرضع غير حليمة، فتركته حليمة يوما عند المرضع الأخرى فرضع منها، يقول فصار أخا لحمزة في الرضاع من جهتين، من جهة ثويبة ومن جهة المرأة السعدية هذه التي رضع منها وكانت ترضع حمزة. حواضن النبي صلى الله عليه وسلم أمهات اللاتي حضن، يعني قمنا على رعايته صغيرا. طبعا أولهن أمه السيدة آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، وكذلك ثويبة التي تحدثنا عنها، وحليمة السعدية، والشيماء ابنتها وهي أخته من الرضاعة، وكانت تحضنه مع أمها وهي التي قدمت عليه في وفد هوازن كما قلنا. ومنهن الفاضلة الجليلة أم أيمن بركة الحبشية، الأمل الحبشية، ويقال أنها أصلا من بقايا أصحاب الفيل، يعني جاءت مع أصحاب الفيل يقال هذا، وكان قد ورثها عن أبيه وكانت دايته، وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبه زيد بن حارثة. وقصة زيد بن حارثة قصة مشهورة، أن زيدا هذا كان غلاما سطى العرب أو سطى اللصوص على قافلته، القافلة التي فيها زيد سطى عليها اللصوص فسرقوه فيما سرقوا، وجاءوا به إلى مكة فباعوه، فاشترته السيدة خديجة وأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم هبة، فكان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما علم أبوه وعلم عمه أنه في مكة جاء مسرعين لفدائه، قالوا ولدنا يعيش حياة العبودية ونحن سادة وعندنا من الأموال وعندنا من القوة ما عندنا، نذهب إليه في مكة نفك أسرة نفك فداءه. فأتوا إلى مكة، فلما بلغهم أنه عند رجل صادق أمين يشهد له الجميع بالصلاح استبشروا به خيرا وأتوه، فقالوا يا محمد أنت المشهور بين الناس بالصدق والأمانة، هذا ولدنا هذا ولدنا، أيسرك أن يبقى ولدنا عبدا ونحن وقومه أحرار، نريد أن نفتديه وأن ندفع لك ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أريد ثمنا ولا أريد مالا، ولكن سلوه، إن كان يريد أن يذهب معكم فهو حر لوجه الله. فذهب الرجل فرحا، أبوه عمه ذهب فرحين إلى زيد، يا بني يا بني هذا أبوك وهذا عمك وهذا الرجل الصالح قد قال لنا خذاه. فإذا بزيد يقول لأبيه ويقول لعمه بعد أن رحب بهما، يقول لهم والله لا أترك محمدا أبدا، يا بني أتبقى في الرق والعبودية وتترك هذا الرجل، وتبقى مع هذا الرجل في الرق والعبودية وتترك شرف قومك وعز قومك؟ فقال والله لا أتركه أبدا. فلما يئس منه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضان عليه الأمر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربط على قلبيهما وأن يؤنسهما وأن يشعرهما بحسن العشرة. هذا الغلام الذي اختار عشرته على عشرة أبيه وعمه وقومه، أخذ بيده النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إلى بيت الندوة حول الكعبة، وقال يا معشر قريش أشهدكم أن زيد ابن حارثة ولدي قد تبنيته. فصار زيد ابن حارثة ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم بالتبني، ورضي أبوه ورضي عمه بهذا لأنه شرفه وكرمه ورفعه إلى مرتبة الابن. بعد ذلك حرم التبني، بعد الهجرة حرم التبني، ونزل قول الله تعالى ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج زيد بن حارثة لمولاته الأخرى لحاضنته أم أيمن، فأنجبت له أسامة بن زيد، وكانت بركة أم أيمن سوداء وكان زيد أبيض، فولد أسامة أسود. وكان بعض الناس يطعن في نسب أسامة، يريد أن يطعن في هذه السيدة الشريفة الفضيلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاء لذلك أشد الاستياء. ولهذا لما رأى القائف ينظر إلى قدمي زيد وقدمي أسامة فقال إن هذه الأقدام من تلك، سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك جدا. وكان زيد حبه، وكان أسامة حبه وابن حبه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أم أيمن هذه عمرت وعاشت حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح أن أبا بكر قال لعمر هيا بنا نزور أم أيمن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فذهب إليها فبكت فقال يا أم أيمن ما يبكيك ما يبكيك، ألا تعلمين أن الله قد اختار رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما عند الله لرسوله خير من الدنيا وما فيها؟ فقالت بلى والله أعلم، ولكني أبكي لانقطاع الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهيجتهما على البكاء فرضي الله عن زيد وعن أسامة وعن أم بركة عن أم أيمن بركة وعن أبي بكر وعمر وعن خديجة وعن سائر من ذكرنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحلقة وسائر من لم نذكر، وصلاة وسلاما على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لقد أكرم الله النبي محمدا، فأكرم خلق الله في الناس أحمد، أغر عليه للنبوة خاتم، من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود، وهذا محمد، نبي أتانا بعد يأس وفترة، من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا، يلوح كما لاح الصقيل المهند، وأنذرنا نارا وبشر جنة، وعلمنا الإسلام فالله نحمد، وأنت إله الخلق ربي وخالقي، بذلك ما عمرت في الناس أشهد، تعاليت رب العرش عن قول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد، لك الخلق والنعماء والأمر كله، فإياك نستهدي وإياك نعبد، لأن ثواب الله كل موحد جنان من الفردوس فيها يخلد. لقد أكرم الله النبي محمدا، فأكرم خلق الله في الناس أحمد، صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.